الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع المجهول مع المعلوم، متى يصح ومتى لا يصح، متى يصح بيع المجهول بضميمة المعلوم ومتى لا يصح ذلك. انتهينا إلى ما ذكره العلامة رحمه الله حيث قال بأنه إذا كان ضم المجهول إلى المعلوم من باب الشرط يصح، وإذا كان ضم المجهول إلى المعلوم من باب الجزء لا يصح. وماذا عبر عن الشرط؟ عبر عن الشرط بالتبع، قال إذا بيع المجهول والمعلوم تبعا له، أو إذا بيع المعلوم والمجهول تبعا له، جاء صارت مسألة شرطية وبناء عليه يصح. يعني ماكو مانع أن أبيع المعلوم وأشترط أن يكون معه مجهولا. أما الجزئية اللي يعبر عنه مقصود قصد أن يكون المجهول مقصودا، يعني جزءا من المبيع، قال فلا يصح. هذا الذي ذكره العلامة رحمه الله من أن انضمام المعلوم إلى المجهول إذا كان على نحو الشرطية يصح، وإذا كان على نحو الجزئية لا يصح. أشكل عليه المحقق الكركي رحمه الله ومن جاء بعده من الفقهاء بما وضحناه ولا نعيد. الآن وين وصل الكلام؟ وصل الكلام يقول لعل المراد من التبع ليس الشرطية، بل لعل المراد من التبع التبعية العرفية، بأنني أبيع وأشتري معلومات والمجهول تابعا له، مو بمعنى الشرط، وإنما بمعنى أن العرف ماذا يرى وماذا يحكم؟ يحكم بالتبعية. يقول لعل المراد من التبعية هذا المعنى وليس معنى الشرطية. لذلك قال ثم التابع في كلام هؤلاء الفقهاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا. مثل من؟ اعطيني مثال، مثال للتابع العرفي. قال كالحملي مع الأم، فإذا اشتريت منك هذه الشاة مع حملها على أن يكون الحمل تابعا للشاة، يقول ليس المراد أنني اشتريت الشاة بشرط أن يكون الحمل معها، عنوان التابع الذي صدر مني لم أقصد منه الشرطية، وإنما ماذا قصدت منه؟ العرف. العرف يرى من اشترى شاة حامل الحمل ويا من؟ ويا الشاة ضمن المبيع. قال واللبن مع الشاة، فإنني عندما أشتري منك شاة وفي ضرعها لبن وأقول لك اشتريت الشاة وما في ضرعها، يعني اللبن تبعا إلى الشاة مو بمعنى الشرط، قال كلا، ليس المقصود هو الشر، وإنما المقصود هو التبع، فإن العرف يرى من اشترى شاة في ضرعها حليب، الشاة والحليب لمن؟ للمشتري. قال والبيض مع الدجاج نفس الشيء، فمن اشترى دجاجة وفي بطنها بيضة، العرف ماذا يقول؟ البيضة تابعة للدجاجة. قال والبيض مع الدجاج ومال العبد معه، هم تبع عرفي. يعني إذا فرضنا أن هذا العبد المملوك يسمح له أن يملك، وملكه المولى الثياب الذي يرتديها، هذا العبيد عند عباءة، عند ثوب، يرتدي عمامة، يرتدي خوف، وملكه المولى هذه الملابس. فلما أجي أنا أشتري العبد، يقول العرف يرى أن ما يملكه العبد من ملابس ضمن من؟ ضمن العبد، تبعا للعبد. قال والباغ في الدار، وفي بعض الكتب الباغ، والمراد منها المساحة التي تكون في الدار. يعني عندما يكون هناك دار، أكو فد مساحة تابعة لمن؟ تابعة للدار. لا يمكن لأحد أن يأتي ويبني أو يستغل هذه المساحة اللي تكون أمام دارك في ذلك الزمان. الآن اختلفت، بعد أكو حدود بالبلدية بالقانون هي التي تحدد هذا لك وهذا لجارك وهذا للشارع. سابقا هاي المسألة ما موجودة. سابقا إذا بنى دار من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى، ومن الأمام، هاي الساحة اللي موجودة داير مداير الدور والغرف الموجودة عندك، هاي إلك، تدفع لمن؟ تدفع للدار، مع أنها ما مبنية ولا محياة، لا بنيت فيها شيء ولا زرعت فيها شيء، وإنما عندي غرف من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى، ومن الشمال، والطريق أمامي. هذا المكان، هذا المكان الذي يكون محاطا بالغرف، محاطا بالبناء، ساحة للعبر عن الساحة، هذا يكون علما لصاحب الدار. فمن باع دارا، هاي الساحة المعبر عنها بالباغ أو الباع، هاي الساحة تعتبر من الدار، فمن باع باع الساحة أيضا، ومن اشترى اشترى الساحة أيضا. ولم يكن الشراء على نحو التبع من باب الشر، وإنما من يا باب حكم العرف. والقصر في البستان، يعني من باع بستانا وفيه قصر، فيه دار، فيه بيت، والعرف يرى التبعية مو شر. ما أقول لي أشتري منك هذه أشتري منك هذا البستان بشرط أن القصر اللي داخل البستان هو ضمن المباع، قال لا نحتاج إلى شرط. العرف يرى تشتري بستان والبيت يبقى صاحب البستان الذي باعك، العرف يرى أنه إذا اشتريت البستان فإن الدار الموجودة في داخله ضمن من؟ ضمن المبيع. العرف يرى ذلك. مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، يقول وهذا هو الذي يفهم من العرف، من أنه من باع شاة حامل الحمد ضمن المبيع، ومن باع شاة في ضرعها لبن اللبن ضمن المبيع. ومن باع دجاجة في بطنها بيضة البيضة ضمن المبيع، ومن باع دارا فيه باغ الباغ ضمن المبيع، ومن باع بستانا فيه قصر أو دار أيضا كلها ضمن من؟ أيضا كلها ضمن المبيع. من الذي يحكم بذلك؟ قال العرف يحكم بأن هذا متبوع. العرف يحكم بأن هذا ماذا؟ متبوع. لمن تابع؟ للمبيع، بس مو تابع على نحو الشر. لم يشترط البائع ذلك ولا المشتري اشترط ذلك، شرط ما عندنا، وإنما عندنا الحكم، وإنما عندنا العرف يحكم بمن؟ العرف هو الذي يحكم بعملية من؟ بعملية المتابعة. ثم التابع في كلام هؤلاء يحتمل، من باب ترى الاحتمال، هذا كلام كله من يباب، من باب الاحتمال، أن يراد به ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم واللبن مع الشاة والبيض مع الدجاج ومال العبد مع العبد والباغ في الدار والقصر في البستان ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا. يعني هذا ما يصير المن لا يعتبر مشترك، كي بين البائع والمشتري كي تقع فيه، كي يقسم أو كي ينسب حسب الشر، وإنما العرف يقول كلا، هذا قبل البيع المن للبائع، وبعد البيع المن يصير للمشتري. البيضة، البيضة في بطن الدجاجة قبل البيع المن للبائع، بعد البيع للمشتري. وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، يقول في بعض الأحيان أنا أريد أن أشتري الدجاجة إلي غرض بالدجاجة، وبعد إلي غرض بمن؟ بالبيضة أيضا، مع أن الدجاجة معلومة والبيضة مجهولة. أريد أن أشتري الشاة لي غرض في أن أشتري الشاة، وبنفس الوقت إلي غرض بمن؟ في حملها أو في حليبها، مع أن الشاة معلومة، أما الحمل مجهول، وأما الحليب مجهول أيضا، لي غرض. قال مع ذلك وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل قد يتعلق الغرض الشخصي بعض الأحيان بمن؟ قال بالتابع خاصة. أرد أشتري الدجاجة من أجل البيض، ورمت بيض أبيعها. أريد أشتري الشاة من أجل الحمل، ورمت تطين الحمل أبيعها. أريد أشتري الشاة من أجل الحليب، ورمى يخلص الحليب أبيعها. غرض بيمن؟ غرض قد يكون إما بهما بالمعلوم والمجهول، وإما قد يكون الغرض بالمجهول فقط. قال بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل، يروح يشتري الخيل، الفرسة ما أريدها أنا، كبيرة بالسن ما تفيد، بس أشتريها من أجل من؟ من أجل ما في بطنها. هذا البيع ما بيشكر، مع أن الغرض الأساسي في الشراء المعلوم والمجهول، المجهول وهو الحمل في بطن الفرس الأم، وإنما اشتريت هذه الفرس من أجل حملها، أنا قصدي الحمل وليس الأم، لأن الأم معلوم بس ما أريده، ما استفاد منه شيء، أما الحمل مجهول وأنا أريده. هذا أيضا ممكن يصير، وبالعرف أيضا موجود. قال وهذا هو الظاهر، هذا المعنى، معنى التبعية، يعني التبعية العرفية مو على نحو الشر. وهذا هو الظاهر من كلمات المقامات كما تقدم عن الدروس للشهيد الأول وجامع المقاصد للمحقق الثاني الكركي عليهما الرحمة. من صحة بيع الأم وحملها لأن الحمل تابع. شنو يعني تابع؟ يعني عرفا. من صحة بيع الأم وحملها مع أن الأم معلومة والحمل مجهول، مع ذلك قالوا يصح بيع الأم مع حملها، وهذا الصحة تكون من يابا بالباب التبع، ويريد أن يشير بعنوان التبع مو بعنوان الشر، مو معناها أشتري منك الأم بشرط أن يكون حملها معها، مو بمعنى الشرط، وإنما بمعنى التبع العرفي. العرف يرى ذلك ويصحح ذلك، ولم يرد من الشريعة ما يدل على بطلان ذلك وعدم صحة ذلك. قال المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله المتقدم في القواعد، انظر ماذا قال، هاي عبارة العلامة، عبارة العلامة: ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، يعني ويجوز بيع المجهول إذا انضم علما إلى معلوم، بس الانضمام على أي نحو؟ انضمام المعلوم إلى المجهول على أي نحو؟ قال على نحو التبعية. ماذا قال العلماء في تفسير التبعية العلامة؟ ماذا قالوا؟ قالوا التبعية بمعنى شنو؟ بمعنى بمعنى الشرط. التبعية قالوا بمعنى الشرط، يعني أشتري المعلوم مع المجهول بشرط التبعية، قالوا يصح. المحمد الكركي رحمه الله يوضح عبارة العلامة، ونستظهر أن المحقق الكركي يفسر التبعية مو بالشرط، يفسرها بما؟ بالتبعية العرفية. قال إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زغرفة جدران البيت انتهى. العلامة ايش قال؟ قال لا مانع أن نبيع الحمل المجهول بضميمة الحيوان المعلوم إذا كانت الضميمة على نحو التبع. إيش فسرنا التبع؟ بالشرط، يعني جاز أن أشتري الدابة المعلومة بشرط أنما في بطنها أيضا ضمن المبيع، ما في بطنها أيضا ضمن المبيع. إذن سؤال، أكرر سؤال: ما هو الذي جعل العلامة رحمه الله يصحح بيع المجهول مع المعلوم؟ ما هو الشر؟ الشر. المحقق الكركي رحمه الله إيش قال؟ قال إذا كان الشرط هو المصحح، معناها يجوز أن أبيع هذا الحيوان المعلوم بضميمة حمل حيوان آخر مجهول، أبيع هذه الشاة المعلومة بضميمة من؟ حمل شاة أخرى، والشاة الأخرى حامل بمن؟ حامل بمجهول. إذا تقول الشرط يصحح، إذا خبول الشرط بمن وبين من؟ بين الحيوان وحمله، معناها إذا الشرط هو الذي يصحح معناها ماكو مانع بين الحيوان وحمل حيوان آخر حتى لو كان من جنس آخر، يعني بيع هذه الشاة بضميمة حمل بقرة، بعتك هذه الدجاجة بضميمة بيضة بطة. قال يصير، بناء على قولك يصير لو ما يصير؟ يصير، لأن شرط أكو، شرط أكو، كما أن الشرط يصحح ضميمة الحيوان المعلوم مع حمله المجهول، كذلك الشرط يصحح بيع الحيوان المعلوم بضميمة حمل حيوان آخر، حمل مجهول لحيوان آخر. تقبل هذا؟ هذا العلامة رحمه الله لا يقبل، قد ما يقبل. ليش ما تقبل؟ أنت تقول أن الشرط يصحح ضميمة المعلوم للمجهول، لماذا لا تقبل؟ إذا أنت تفهم أن الشرط يصحح المعاملة لو كان المعلوم مع المجهول بينهما، شنو بينهما؟ علاقة، كالشاة مع حملها والدجاجة مع بيضتها والبقرة مع حليبها والعبد المملوك مع ما يملك، مو الدجاجة مع بيضة دجاجة أخرى، مو الشاة مع حمل شاة أخرى، مو البقرة مع حليب في ضرع بقرة أخرى. هذا ما تفهمه من الشرطية؟ يعني ايش قاعد يسوي؟ قيد شيء، قيد، يقيد الشرط، مو كل شرط، بعض الشروط. شنو معناه؟ معناه خضع علما، خضع للعرف، خضع للعرف، لأن العرف يرفض ماذا؟ أن أبيع هذه الدجاجة المعلومة بضميمة بيضة دجاجة أخرى مجهولة، يرفض العرف ذلك. بس العرف يقول ماكو مانع أن أبيع هذه الدجاجة المعلومة بضميمة بيضتها المجهولة، ماكو مانع، يقول ماكو مانع. لذلك عبر المحقق الكركي رحمه الله، قال التبعية العرفية أن يكون المجهول جزء منين؟ جزء من المعلوم، فبيضة الدجاجة جزء منها، أما بيضة الدجاجة الأخرى ليست جزءا، وحمل الشاة جزء منها، وأما حمل شاة أخرى ليس جزءا منها، والحليب في ضرعها جزء منها، وأما الحليب في ضرع شاة أخرى ليس جزء منها، وهكذا. تبعية عرفية، إيه، هو التبعية العرفية تفسر بهذا التفسير. التبعية العرفية في دائرة أن يكون جزء أو كالجزء الشكل. قال إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، لو جزء، لو في مقام، في مقام الجزء، لو جزء، لو ينزل منزلة الجزء، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها. راح يعطي مثال آخر، قال ومثله زخرفة جدران البيت. إذا باع البيت جدرانه مزخرفة بصور، برسومات، بكتابات، نحوت، مزخرفة. فإذا بعت الدار، هاي الزخرفة تدخل أو لا تدخل؟ قال المحقق الكركي رحمه الله داخل ضمن الدار المباع، مع أن الدار ليس من ذاتياتها شنو؟ الزخرفة، لأن الزخرفة شيء كمالي، شيء زائد. بس العرف ماذا يرى؟ يرى أن الزخرفة جزء من الدار، أو بمنزلة الجزء. فإذا اشتريت الدار ثم جاء صاحب الدار وأراد أن يقلع تلك الزخرفة، اعترض عليه، اعترض. ودليل العرف، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال هذا المثال الأخير بنقاش، هسه مثال الدجاجة والبيضة، مثال البقرة والحليب، مثال الشاة والحمل، ما يخالف. بس هذا مثال الزغرفة ومثال الدار، هذا فيه كلام. قال: وفي التمثيل نظر لخروج زغرفة الجدران من محل الكلام في المقام. وزغرفة الجدران ما لها علاقة بكلامنا، إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع. يقول إذا قصد الجزء ما يخالف، بس إذا قصد التابع ما يصير. لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقا للشيخ الطوسي رحمه الله، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به العلامة رحمه الله في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط مال العبد. يقول عندنا إشكال صار. شنو الإشكال؟ العلامة الحلي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لا مانع أن نبيع المعلوم بضميمة المجهول مع الشرط: بعتك هذا العبد ب100 دينار. قال المشتري: أشتري عبدك ب100 دينار بشرط إن أمواله معه. ملكت أنت، ملكت ملابس، ملكت دابة، ملكت سلاح وياه. العلامة هذا البيع صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، مع أن العبد معلوم أما أمواله مجهولة. ما هو الذي دعا العلامة رحمه الله إلى تصحيح هذا البيع؟ الشرط. الشرط واضح إن شاء الله. جيد. الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا قال؟ قال: لا يصح أن يشترى العبد بضميمة أمواله إذا كانت أمواله مجهولة، حتى ملابس اللي لابسهن إلى ملكه ودخلا ضمن الشرط. بس إذا كانت الملابس غير معلومة شي يصير؟ يصير البيع مو صحيح. لما تريد تشتري العبد وما يملك العبد، لابد أن يكون ما يملكه العبد لابد أن يكون معلوما. الإشكال وين؟ الإشكال أنني عندما أشتري العبد مع أمواله، أمواله تابعة تبعا عرفيا للعبد، خصوص ملابسه، سلاحه، الدابة التي يركبها. فمن اشترى عبدا مع أمواله فقد اشترى عبدا مع ماذا؟ مع أمواله، وأمواله تابع عرفي. الأموال تعتبر تابع عرفي. فالشيخ الطوسي رحمه الله يقول: العبد لا يشترى مع أمواله إلا أن تكون أمواله معلومة. قول الشيخ الطوسي هذا خلاف العرف، خلاف العرف عليكم السلام. لأن العرف ماذا يرى؟ العرف يرى أن أموال العبد كالملابس تابع عرف المن إلى العين إلى العبد. فإذا كان بينها تابعية عرفية، يعني البيع يصير أو ما يصير؟ البيع يصير. الشيخ الطوسي يقول البيع ما يصير. العلامة الحلي يقول البيع يصير إذا أكو شرط. هذا الكلام من اللي راح يتضرر من عنده؟ من راح يتضرر من عنده؟ المحقق الكلبي راح يتضرر منين؟ من هذا الكلام. ليش؟ لأن العلامة الحلي يقول بيع العبد مع ملابسه، خلينا نجيب مثال الملابس ونخلص. العلام الحلي يقول بيع العبد مع ملابسه اعتمادا على الشرط بيع صحيح، مع أن العبد معلوم وملابسه شنو مجهولة. هذا جيد. المحقق الكركي ماذا قال؟ قال الشرط ليس مهما بمجرد أن يرى العرف، لاحظني شوية هاي دقيقة، بمجرد أن يرى العرف أن الملابس تابعة للعبيد البيع يصير صحيح. الشرط الذي جاء به العلامة ما له قيمة، هذا ما قاله المحقق الكركي. نقول له يعني أنت ترى التبعية عرفية وليس الشرطية؟ قال نعم أرى التبعية عرفية وليس الشرطية. نقول له ولكنك سوف تصطدم مع الشيخ الطوسي. اسمع أيها الكركي، سوف تصطدم وياما مع الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي نص على هاي المسألة نصا بيع العبد مع ملابسه إن كان العبد معلوما والملابس غير معلومة بيع فاسد، مع أنه تبعية عرفية أكو، تبعية عرفية أكو. فما هو جوابك؟ الجواب عند العلامة نلقى. إيش قال العلامة؟ قال اشترطوا يصح. أما أنت لغيت الشرط فوقعت في مشكلة مع الشيخ الطوسي رحمه الله. واضح لو عيدة؟ لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم، اعتبار العلماء العلم في مال العبد وفاقا للشيخ الطوسي رحمه الله من أن مال العبد تابع عرفي. مع ذلك قالوا لازم مال العبد معلوم، لازم ملابس العبد معلومة الثمن، كشلون صحيح بيع العبد مع ملابسه المجهولة؟ قالوا بالشرط. المحقق الكركي ألغى الشرط، قال الشرط ما له قيمة والقيمة للعرف، صار تنافي بينهم وبينهم، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. قال بيع العبد مع ماله يصح إن اشترط، مع أنه ماذا؟ مع أنه تابع عرفي. فمن اكتفى بالتابعية العرفية كالمحقق الكركي رحمه الله مثلا، كيف يصحح لنا بيع العبد مع أمواله دون شرط؟ بس يعتمد على التابعية العرفية التي لم يصحح هذا البيع أحد. بيع العبد مع أمواله بلا شرط، مع أنهم يقرون أنها تابعية عرفية بس ما يصححون إلا أن يكون مال العبد معلوم. هاي مشكلة يقع فيها المحقق الكركي رحمه الله. ثم قال ويحتمل أن يكون مرادهم، ويحتمل أن يكون مرادهم، مرادهم منين؟ من عنوان التابع. يسأل شو صار عندنا؟ صار عندنا العلماء قالوا لا بأس ببيع المجهول تبعا علما للمعلوم. شنو معنى تبعا؟ فسرناها بمعنى الشرط تفسير أول، وفسرناها بأي معنى؟ وفسرناها بمعنى التبعية العرفية. عندك بعد معنى ثالث؟ قال نعم محتمل. ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا. بلي لا، أصل متابع عرفي بس البايع ايش قصد؟ قصد ان هذا المجهول تبع للمعلوم. والمشتري ايش قصد؟ قصد ان هذا المجهول تبع للمعلوم. اذا لا يوجد شرط بين البائع والمشتري عليكم السلام، ولا يوجد عرف يحكم بأن هذا المجهول تابع علما إلى ذاك المعلوم. لا شرط أكو ولا عرف أكو، إذن ماذا يوجد؟ ما قصده البائع وما قصده المشتري. شي مثل مثال، قال كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. مرة أروح أريد اشتري، أشتري قصب والقصب معلوم في الآجام، وهاي الآجام فيها فالسمكتين ثلاثة، سمك قليل موجود. البائع لما باع القصب شنو كان قصده؟ قصد القصب وما تجده، إذا لقيت لك سمك فما تأخذه وياك، أنا أريد أبيع هذا كله. والمشتري أيضا ايش قصد؟ قصد أنه اشترى القصب وما حوله، خاف يلقى بير، خاف يلقى سمك، أيضا ضمن من؟ ضمن ما يشترى. القصب إذا كان فيه سمك وفيه بيض، لم يشترط البائع ولم يشترط المشتري أن البيض أو السمك ضمن من؟ ضمن القصب. هذا واحد. ولا العرف، وبالعرف لا يحكم، ولا العرف يرى أن البيض والسمك الذي يوجد في القصب ضمن من؟ ضمن القصب. لا هناك شرط ولا يوجد ماذا؟ لا شرط ولا عرف، بس البائع قصد هذا المعنى والمشتري قصد هذا المعنى. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: لعل المراد من التبعية في كلمات الفقهاء هذا المعنى، يعني التبعية الناتجة من قصد المتبايعين، ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من البيض أو السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص. قصد المتبايعين شنو يعني قصد المتبايعين؟ مرة قصد المتبايعين من حكمه نوع، كل من باع القصب ماذا قصده؟ إذا رأيت بيضا بيض بط، إذا رأيت بيضا ضمن القصب إليك، هذا على حسب النوع. أما على حسب الشخص، هذا الشخص هكذا قصده، من اشترى مني قصبا فإنه إذا وجد ضمنه بيضا أو وجد ضمنه سمكا فهو له. وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب الأجمة. يقول: وبعض الأحيان، بعض الأحيان القصد شخصي. يعني شلون؟ نجي واحد يقول: تعال لماذا اشتريت هذا القصب؟ القصب معلوم، لماذا اشتريت القصب؟ قال: لأنني بحاجة إلى بيض، أريد بيض طار حر، وهذا البيض الملقح، بيض طار حر ملقح، وهذا البيض بيض الطار الحر الملقح لا يوجد إلا ضمن من؟ ضمن القصب. فأنا ما أقدر أشتري البيض لأن كله مجهول، احتمال أطلب للقصب لا أجد ولا بيضة، وأنا غرضي في البيض، ولا يمكن لي أن أشتري البيض منفردا لجهالتي، فأشتري القصب وأطلع شوية شوية حتى أجد في ضمنه ما أريد. إذن هو ماذا يريد؟ يريد الضميمة المجهولة ولا يريد القصب الأصلي. مع ذلك يقول: إذا كان هناك قصد لا مانع في صحة البيض. قال: والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماع المتقدمين على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع شو يعتبر؟ الذي في الضرع يقول يعتبر هو التابع. خلنا نرجع الرواية السماعة، نقرأ الرواية السماعة. ورد في رواية السماعة: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، حليب في ضرع البقرة يصير أشتري له ما يصير؟ قال لا. ليش؟ لأن اللبن الذي في ضرع البقرة، الحليب الذي في ضرع البقرة ما معلوم، مجهول كميته كيفيته، احتمال موجود احتمال أصلا ما موجود، احتمال هذا مجرد انتفاخ في ضرع البقرة ولا حليبة، ماكو حليب. قال لا، إلا أن يحلب سكرجة، يعني فد إناء معلوم المقدار، فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة، يعني اللبن المعلوم وما في ضروعها، يعني يا هو اللبن المجهول بثمن مسمى 100 دينار 1000 دينار، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة. هنا عندنا لبن معلوم بالسكرجة ولبن مجهول بمن في الضرع، ما هو اللبن المقصود بالشراء؟ المقصود اللي بالسكرجة ولا المقصود اللي بالضرع؟ بالضرع. يعني المجهول هو المقصود والمعلوم صار واسطة. إدمان المعلوم صار واسطة للمجهول، واضح؟ المعلوم صار واسطة للمجهول وإلا المجهول هو المقصود. بيها بيع منفردا، هو كلام هنا بيع منفردا، ما بيع منفردا، اذا لم يباع منفردا شو الاشكالية؟ اكو معلومية. لذلك الامام عليه السلام شي يريد يقول في بعض الروايات، يقول اذا تبين ماكو شيء انت فلوسك مقابل المعلوم لم تغبن، وانت من اقدم على هذا البيع وهذا الشراء، ما لك حق بعد. منفرد راح نرجع نقول منفرد لو اكو وياه، هاي الضميمة فيه، خلص هاي الضميمة فيه. قصدية على نحو الانفراد، مو كل قصدية لاغية. عليكم السلام. والضار من مواضع من المختلف منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل العلامة الحلي رحمه الله في المختلف رواية السماعة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع إيش راح يصير؟ هذا كلام من؟ كلام العلامة. قال الذي في الضرع سوف يكون تابعا، يعني صاحبنا، لاحظ شوية، صاحبنا راد يشتري الحليب الذي في الضرع، يعني قصده شنو؟ قصده قصده المجهول. الإمام عليه السلام قال له لا، بدل قصدك، بدله. قال له شلون بدل قصدي؟ قال له احلب مقدار معلوم واشتري المعلوم، واجعل المجهول شنو؟ اجعل المجهول، واجعل المجهول هو التابع. فالإنسان يسأل عن شراء المجهول وقصد شراء المجهول. أما الإمام عليكم السلام علم، قال له لا، أخذ من المجهول مقدار معلوم واجعل المعلوم هو المقصود، وأما المجهول اللي هو أكثر، اللي أنت في البداية تشتري كله، وأما المجهول الذي هو أكثر اجعله هو التابع. وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، نرجوه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.